القوات السورية تضرب فينا بالراجمات، والإسرائيلي كان يضرب علينا بالزوارق، الزوارق البحرية
بالتوازي.
لا بالتوازي يبدو منك السوريين، يعني ليش أنت في مشكلة بينك وبين السوريين؟ فأنا بتذكر أنه هو طال القلم تبعه وقال بدهم هذا التوقيع، نزل أبو عمار على قبرص تهريب بدون ما حدا يعني يعرف أنه هذا ياسر عرفات. مع الضغط بطل في تنفس، يعني ما في إمكانية أنك تحفظ. مصريين أرسلوا لنا بواخر أسلحة، جامع شتيلة هلا بتشوفه كله، كل قبر فيه 3-4 فوق بعض. ليش أنا بحكي لك أنه 7 من أكتوبر ما حسبوا حساب الناس؟
صحيح كنتوا تأكلوا الحيوانات القطط
طبعا. أبو عمار كان بده انتفاضة، بس انتفاضة مسيطر عليها.
كيف كان يتصرف أبو عمار في الحصار؟
أبو عمار كان عنده سيناريو أنه قانون هنبع اللي هو النار ولا العار. مروان كان دوره السياسي والإعلامي بالانتفاضة الثانية ما له مثيل، كان أقوى شخصية قيادية فلسطينية.
كيف علاقتك اليوم مع القيادة الفلسطينية، مع رئيس أبو مازن؟
كان فتح اللي كان يقومها الكفاح المسلح، اليوم ما في كفاح مسلح.
أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما بعد السابع. في هذه الحلقة نستضيف شخصية استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، عسكري سياسي ورجل أمن فلسطيني. ربما كانت هذه أول مقابلة يظهر فيها للإعلام رغم الدور الكبير الذي أداه منذ لبنان وسنوات الثورة الفلسطينية وحتى الآن. إنه اللواء محمود ضمرة أبو عوض، عضو المجلس الثوري الفلسطيني، قائد الأمن الرئاسي أو ما يعرف بالقوة 17. تحياتنا لك أخي أبو العوض.
أهلا فيك. أهلا
وشكرا على استجابتك هذه مقابلة نادرة، أنت أول مرة نعم. تخرج للإعلام.
نعم نعم.
ويعني بما أن برنامجنا اسمه ما بعد السابع وهو فعلا يعني يتطرق للواقع الفلسطيني ما بعد 7 أكتوبر، كيف عاش أبو عوض العسكري القائد الفلسطيني هذه اللحظات، اللحظات الأولى وأنت تشاهد المشاهد التي لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن أن تحدث فعلا في نضالنا الفلسطيني؟
نعم، هو يعني كانت المشاهد يعني تفاجئنا فيها الحقيقة، يعني كانت كبيرة جدا. وهو بحكم أنه يعني الإسرائيلية ما في عندها عمق، يعني ما في عمق اللي يعني يستدركوا أي شيء، ولكن كانوا يعتمدوا على الإمكانيات التكنولوجيا لحصر الأمور ومراقبة الحدود وإلى آخره. ولكن هاي يعني عسكريا تخطط حدود الأجهزة الترصد أو أجهزة المراقبة، فاللي حصل أنه كانت يعني عملية قوية جدا وحققت بعض المطالب اللي هي يعني أو المطالب اللي هم يعني كانوا قاصدين فيها، وهم كان يعني الهدف تبعهم كان يعني يجيبوا أسرى وبدلوا الأسرى، ما تطلعوا لردة الفعل. يعني كان يعني انه والله احنا بنجيب أسرى ونعمل تبادل الاخري، مفهوم يعني هاي للناس وكل احترام، ولكن ما حسبوا حساب شو راح يصير فيما بعد. الجيش الاسرائيلي جيش قوي، كانوا يقولوا الخامس بالعالم، انا بقول الثالث بالعالم بعد روسيا وبعد امريكا. الجيش الاسرائيلي وانا يعني بشبه لوحش كان نايم ومتعطش، وهذا الوحش يعني قام وعنده كثافة نيرانية، يعني نيران مش طبيعية وإمكانيات عسكرية مش طبيعية، فما كانت محسوبة هاي يعني العملية، انحسبت يعني بشكل ضيق إنه ممكن يكون يعني على غرار 2018-2014 اللي هي ضربة قوية وبعدين خلص من تنحل الأمور وبتتدخل الناس يعني الدول وبصير تبادل للأسرى وإلى آخره، ولكن هاي فاقت بكثير ما يعني كانوا يفكروا فيه. هم اشتغلوا بشجاعة بغض النظر يعني شجاعة تبعتهم، ولكن هاي أدت إلى تدمير كل غزة.
أنت كعسكري أخ أبو عوض، يعني هل كنتم يعني عندما في لبنان وأنتم تقاتلون وفي ساحات أخرى يعني تفكرون بأنه ممكن تكون بعملية جريئة ولكن لازم تحسب الثمن والتداعيات
طبعا. يعني احنا كمان على بالاجتياح احنا ال 82 ابو عمار لما صار في حصار بيروت حسب حساب انه المواطنين اللبنانيين انه ما يعني استمر في القتال خوفا على تدمير بيروت تدمير كامل خوفا على ارواح اللبنانيين حتى يعني اللبنانيين يعني الشخصيات اللبنانية السياسية اجت على ابو عمار ولبى مطالبهم ووافق على الانسحاب من بيروت مقابل انه ما تتدمر بيروت. يعني في حسابات انه انا موجود مع مواطنين او مع ناس لازم انا يعني اراعي ظروفهم اراعي اوضاعهم خاصة اذا كانت الهجمة قوية والامكانيات قوية والطيران كان يعني يضرب 14 ساعة باليوم في بيروت. فما كان من ابو عمار لانه يعني رضخ لمطالب اللبنانيين وغادر بيروت.
طب اخ ابو العوض خلينا نتسلسل معك في مسيرتك الحياتيه والنضاليه. انت يعني جئت من الزرقاء في الاردن الى بيروت وانت شبل ابن 16 سنه، ليش رحت على لبنان؟
والله هو يعني انا في الحقيقه يعني تربيت يعني كان في جوز اختي كان فدائي واستشهد في ذاك الوقت 69 وانا كنت لسه بعدني صغير يعني بالجسم. فضل كان مربي عندي يعني اشي يعني اسمه عمل وطني او الى اخره. فسعيت انا يعني مع والدي وعمل لي جواز سفر وطلعت على الشام والتحقت نعم. ومن الشام طبعا دربنا في معسكرات بسوريا ومن ثم توجهنا للبنان
في حركة فتح.
حركة فتح طبعا يعني أول يعني كتيبة خدمت فيها اللي هي كتيبة الطلابية اللي بسمها كتيبة الجرمق، وهي الكتيبة كانت يعني كتيبة مميزة داخل حركة فتح وخدمت فيها في هذيك الفترة طبعا.
كم خدمت؟
خدمت فيها تقريبا سنة كاملة يعني. ومن ثم يعني توجهت يعني بطلب يعني من الإخوان بالكتيبة للقطاع الغربي. طبعا رحنا دوامنا في لجنة الخليل يعني كان يقود
القطاع الغربي اللي هو كان القطاع الغربي اللي مسؤول عنه أبو جهاد.
نعم
مسؤول عن الضفة الغربية.
مسؤول عن أبو جهاد كان مسؤول عن الضفة الغربية وغزة. طبعا هي لجنة الخليل مقسمة عدة أقسام. هي لجنة الخليل مسؤولة عن الخليل، القدس كان في أبو فراس اللي هو مصطفى عيسى كان مسؤول لجنة القدس، ولجنة نابلس كان محمود العلول كان مسؤول لجنة. هاي يعني ثلاثة أقسام طبعا. وكان محمد المدني مسؤول عن الشمال يعني اللي هو يعني
داخل
لجنة وكان أبو زهير الشوبكي مسؤول عن قطاع الغربي في غزة على ما أعتقد. فالتحقت أنا مع المرحوم الشهيد أبو صفوت فترة تقريبا 78 وكنت لسه بعدني صغير يعني كان عمري تقريبا حوالي 18 سنة. عام 79 استشهد أبو صفوت قبرص، تم اغتياله في قبرص الشهيد أبو صفوت عبد العزيز برغيث. ومن ثم انتقلنا إلى الجنوب على كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار اللي كان يقودها عزم الصغير اللي هي في القاطع الغربي في منطقة صور والرشيدية والمناطق هاي.
و يعني هناك التحقت بالثورة الفلسطينية وتعرفت على أبو عمار.
طبعا أكيد يعني هلا يعني بالبداية يعني احنا كنا يعني جنود وعساكر يعني ما كانت العلاقة مع أبو عمار يعني قريبة، كانت علاقة أبو عمار مع القادة تبعتنا. ولكن كان يعني أبو عمار يزورنا يعني بالمواقع المتقدمة كان يجي زيارات وكنا نلتقي فيه يعني، وكان يعني يجي يطمئن عنا ويزورنا يعني إلى آخره. ولكن ما كانت العلاقة يعني مباشرة مع أبو عمار.
وماذا حدث في اجتياح بيروت؟ وأين كنت وشو شهادتك عن هذه المرحلة؟
ويعني قبل اجتياح بيروت كان في حرب اسمها حرب الخمستاشر يوم، حرب الجسور
في 81،
هاي سنة 81 طبعا. وهاي يعني وقبليها يعني كان في اجتياح 78 بعد عملية دلال المغربي. طبعا في لي صورة طبعا يعني بذاك الوقت يعني موجودة. سنة 78 صار في اجتياح، وهو هذا الاجتياح اللي هي إبعاد قوات الثورة الفلسطينية لما بعد الليطاني، اللي هي الحال الآن بحاجة الإسرائيلية بطالبه إنه هو يعني
اسحاب حزب الله
بالضبط، يعني إنه يعني شمال الليطاني لا شمال الليطاني ظل موجودين، اللي هو الليطاني نهر الليطاني الموجود هو بقسم الجنوب اللبناني يعني. فبال 78 مصر ما قدروا يعني يكملوا لا يعني الشمال الليطاني، فبعتيها اجت قوات دوليه يعني المراقبه بيننا وبين الاسرائيليين، ومن ثم صارت حرب ال 15 يوم ب 81.
اذا يعني نحن امام حرب ال 15 يوم وانت قاتلت فيها في الجنوب اللبناني.
نعم، هي طبعا استمرت 15 يوم وسميت كمان انا ذاك بحرب الجسور، لانه دمروا كل الجسور اللي على نهر الليطاني والجسور اللي يعني كنا نتحرك فيها. وكانت هي عبارة عن إطلاق صواريخ متبادلة، قصف متبادل، ما صار فيه هجوم مثلا
بري
يعني ما كان فيها هجوم بري. طبعا استمرت لمدة 15 يوم، وعلى أثرها تم وقف إطلاق النار بيننا وبين الجانب، أول وقف إطلاق نار بيننا وبين الجانب الإسرائيلي.
وبعدين اجت عملية الاجتياح الواسعة.
نعم، هي بعديها يعني بفترة يعني عام 82 شهر 6 كان في طبعا تحجج بذريعة اللي هي إصابة دبلوماسي في لندن، وعلى أثرها حضروا الاجتياح لجنوب لبنان. طبعا التحضير كان عبارة عن قوة حوالي 100,000 عسكري مع الآليات وإلى آخره. طبعا كان الهجوم واسع وشرس يعني من جميع الجبهات، كان من البر والبحر والجو، عارف كيف. وكان في يعني عمليات مقاومة يعني في الجنوب اللبناني، خاصة خاض عزم الصغير وكان بلال الأوسط، وكذلك كان المسلسل أو بمعنى يعني الخط الأمامي كمان كان قلعة الشقيف، وكان يقودها يعني الشهيد راسم، والثلاث استشهدوا يعني في جنوب لبنان يعني، وقادوا معارك ضارية يعني مع القوات الإسرائيلية آنذاك.
شو بتحكي لنا عن أنت وين كنت في هاي في أي جبهة، وشو شهادتك عن يعني الحصار و
أنا ما أنا كنت في الجنوب مع عزم صغير، كنا منطقة صور، وإحنا كنا بمحاذاة مخيم الرشيدي اللي هو عرف فيما بعد في أطفال الـ RPG أو إلى آخره يعني. طبعا يعني كانت المقاومة يعني بيننا وبينهم في منطقة هاي المناطق المعلية راس العين، المناطق هذيك المناطق المتقدمة
يعني. انت كنت الخط الامامي في مواجهه؟
نعم، الخط الامامي يعني هو بلال الاوسط يعني بعت على اللاسلكي لعزمه انه في تقدم للاليات من منطقه اسمها البياضه، انهم رصدوها وانه لا يجب التصدي لها. فكان كانت المعارك في هذيك المنطقه يعني بالدور يعني. انا كنت قائد فصيل الطوارئ، كنت قائد وحدة شهيدة دلال المغربي هذاك الوقت يعني.
وتصديتم بالRPG في
طبعا في أكيد يعني تصدي يعني كان بالRPG مع أطفال الRPG في الرشيدية، وصار تصدي كمان يعني الأخوة لنا في منطقة البص، وتصدي يعني يعني من شباب كتيبة الأوسط في برج الشمالي ومناطق الجبلية اللي هي مناطق الوسطى يعني. عارف كيف هاي
كيف تلقيتوا خبر الانسحاب من بيروت؟ يعني هل اعتبرتوا انه هذا يعني في هزيمة او انه هذا القرار الصائب، وشو كانت ردة فعلكم؟
طبعا احنا تفاجأنا انه يعني احنا كنا بعمق 100 كيلو كان في قتال وسمعنا يعني كان زمان ما كان في وسائل الإعلام زي اليوم، ما كان في بس مونتي كارلو اللي هي كانت تغطي يعني معظم الأحداث. فسمعنا على الراديو بعد البساتين إنه إسرائيل تقوم بتطويق بيروت، فتفاجأنا إنه يعني الجيش الإسرائيلي قطع أوصال الجنوب اللبناني، عزل صيدا عن بيروت وصور عن يعني، وعمل إنزالات بالدبابات وسيطروا على الوضع. تفاجأنا يعني، أنا يعني أعتقد إنه كان لازم يكون مقاومة أفضل، كان يعني إنه كان في قدرة يعني. ليش كان في قدرة؟ إنه ما كانت الإمكانيات الموجودة اليوم، ما كان في تكنولوجيا، ما كان في طيران بدون طيار، وما كان في طيران عسكري زي الاف 16 والاف يعني زي اليوم. كان الطيران يضرب تنوير مشان يشوف شاهد تحت، ما كان في التكنولوجيا الليلية اللي هي انت بتشوفها على الجسم. حتى الآليات ما كانت كانت الآليات عبارة عن بيت ماشي، ما كانت بها يعني يعني الموجود اليوم يعني.
ولكن تم الانسحاب، انت لم تخرج من بيروت مع من خرجوا الى تونس؟
لا انا تم اعتقالي يعني، تم يعني محاصرتنا في احد البساتين.
يعني بدنا هاي شويه تفاصيل.
يعني تم يعني محاصرتنا في احد البساتين واعتقلنا يعني طوؤونا من جميع الجهات واعتقلنا، ومن ثم نقلونا على الداخل
على سجن أنصار.
أنا يعني نقلت، يعني هو سجن أنصار في لبنان، أنا نقلت على منطقة مجدو يعني، وكان في هناك سجن صغير وسووا خيام هناك يعني وقتها، صار في معتقل، ومن ثم نقلوني على سجن الجلمي.
هل تعاملوا معك كمقاتل وكعسكري أم أنه كان في تعذيب؟
لا طبعا هو كان في تعذيب وضرب والآخر يعني، هو كان في زمان يختلف عن اليوم، كان في ضرب وتعذيب والآخر. نقلنا على سجن الجلمي ومقيت حوالي أنا ويعني صديق لي اسمه رؤوف هشام مصطفى من سلواد يعني، هو مقينا حوالي 60 يوم في سجن الجلمي يعني أثناء التحقيقات يعني معنا عن ظروف العملية العسكرية اللي صارت في الجنوب في 82.
وكم استمر اعتقالك؟
استمر اعتقالي حوالي بعد الجلمة نقلوني على المسكوبية. المسكوبية كمان يعني كان في تحقيق يعني قوي في المسكوبية، وكانت المسكوبية يعني عبارة عن يعني زي ما بسموها اليوم مسلخ يعني للتعذيب. وكان يعني التحقيق معي انه يعني مين بعرف هون بالداخل مين الى اخره، مين
يعني هو ما كانوا بحققوا معك على ظروف القتال اللي اعتقلت فيها، كان بحققوا على دورك في القطاع الغربي.
لا هلا هي ظروف القتال حققوا معي في جلمي وفي مجد، ومن ثم انتقل للتحقيق الغربي انه مين تعرف يعني مجموعات موجودة هون. طبعا أنا بقيت حوالي 45 يوم في المسكوبية، كان ظروف اعتقال سيئة جدا يعني. طبعا مشان يعني أني أنا أحكي عن أسماء بعرفها، إلى أن جاء يعني ضابط استخبارات المنطقة عنا. طبعا أنا بعرفش البلد، أنا ما عشت فيه، أنا طلعت من بلدنا مزارع اللوباني قضاء رام الله، طلعت عمري 5 سنوات يعني ما كنت يعني. فلما هو إجا كان عارف تاريخنا وتاريخ العيلة، ف يعني حكى لهم انه طلع صغير يعني ما بعرف يعني حدا التنظيم في المنطقة.
ومن ثم على أنصار،
ثم يعني نقلنا إلى أنصار. أنصار كانت هي بلدة لبنانية في جنوب لبنان، وكان المعسكرات الاعتقال كانت في هاي البلدة. البلدة يعني على سفح جبل، وفيها كان مطار تستخدم حركة فتح للطائرات نقل الأسلحة، لبعض الطائرات الصغيرة لنقل الأسلحة. وهي المنطقة يعني منبسطة هيك فوق يعني على سفح الجبل، تم عمل فيها معسكرات للجيش الإسرائيلي، معسكرات اعتقال إلنا وللبنانيين وللسوري، يعني كل
من اعتقلوا
في الحرب تم وضعهم في معتقل أنصار، وسمي أنصار نسبة للبلد اللي هي اسمها أنصار في جنوب لبنان.
وأنت ما روحت بشكل طبيعي؟
لا طبعا، إحنا يعني عملنا عملية هروب، يعني إحنا مجموعة هربنا حوالي 75.
بحكي لنا تفاصيل. كانت
يعني الأكبر عملية هروب، يعني صحيح الإخوان من فترة عملوا عملية هروب من
نفق الحرية في جلبوع،
نفق الحرية من سجن جلبوع. طبعا عمليتهم أصعب يعني لعدة أسباب. السبب الأول أنه التكنولوجيا موجودة، يعني السبب الثاني أنهم داخل الأرض المحتلة يعني مش خارجها، فهاي الصعوبة الأكبر والأهم. يعني إحنا لما يعني إحنا هربنا في لبنان. يعني
احكي لنا كيف فكرتوا وشو عملتوا ظروف الهرب.
احنا يعني في البداية يعني جينا على معسكرات صيفية، صار في انتفاضة المعسكرات الشتوية بسموها، وتم حرق الخيام، ولما حرقنا الخيام عاقبونا ودونا على المعسكرات الشتوية. فاحنا لما جينا يعني كان في بسموه المختار اللي هو مسؤول عن اللي هو اللي بسموه دبيرة او اشي
شويش
اسمه عبد الكريم نجم، موجود اخ لنا والنجوم، كان هو يعني دبير او مختار المعسكر مسؤول عنه، وكان يعني على علاقه معي قبل الاجتياح. يعني وكان يداوم القطاع الاوسط، وكنت نتردد على بعض نزور بعض ولنا علاقه مع بعض. فهو حكى لي انه انا يعني فاتح نفق يعني وبدنا تكملوه. وطبعا يعني بحكم الثقة ومعي مجموعة أنا من الإخوان، طبعا هم كانوا يعني موجودين، في يعني شاب اسمه هشام مصطفى لؤوف اللي هو يعني اللي كانوا موجودين معي، وكان في برضو شاب اسمه تركي سليمان شاتي، وفي شاب اسمه ابو ياسين من شبش قيدم يعني كان موجود يعني. وكنا نقوم بالعمل في حفر النفق، الاستمرارية بحفر النفق. طبعا عملية الحفر يعني كان يساعدنا عدة اسباب. السبب الاول انه ما كانت في الارض يعني مزفتة او فيها يعني، كانت الارض طبيعية يعني هي الارض العادية الحمراء يعني اساسا. كنا احنا نستخرج التراب ونحطه تحت الابراش اللي هي ابراش خشبيه. وايضا ساعدنا انه ما كانت قيم، كانت عباره عن بسموها اوش هيك او ما يسمى بطاطين على 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 طول الشيك يعني، وكل اثنين ثلاثه داخل اوش يعني زي ما بسموها كيف. فكنا يعني نحفر طبعا بالنهار لانه بالليل ممكن نسمع صوت ال.
فيش كنتوا تحفروا؟
احنا كنا نحفر وتاد الخيم،
الوتد للخيم،
وتد الخيم. يعني احنا قلت لك المنطقه كانت شبه مطار، ما فيها صخور يعني قويه، كان بعض الحجاره اللي يعني كانت شو اسمه يعني تقع قدامنا نتغلب شوي فيها. ولكن اللي تغلبنا فيه اكثر اللي هو التنفس،
يعني عمق لدرجة انه
عمق يعني انت بعمق بالضبط، انت بتنزلنا 2 متر وبعدين دخلنا في الجبل. دخلنا لانه اخذنا احتياط انه كان في الاليات تمشي من فوق الشارع اللي احنا بدنا يعني اللي عم نحفر من تحتيه يعني، عارف كيف. فبعد 10 متر بطل في تنفس، يعني مع الضغط بطل في تنفس، يعني ما في إمكانية إنك تحفر. حتى السراج يعني اللي كان موجود بالخيمة لما على عمق 10 متر كان يطفي لأنه فيش أكسجين. فإحنا يعني على عتمة طبعا ما بتقدر أنت تحفر يعني على عتمة. فإحنا يعني استنجدنا بشغلتين يعني. الشغلة الأولى أنه جبنا قلن بلاستيك وربطناه بربيش كانوا مدونا إياه للصبات، بربيش يعني رفيع. فكان واحد يعني من الشباب يضخ برا بالقلن البلاستيك واللي جوه يتنفس مشان يستمر بالحفر. هلا واجهتنا كمان يعني قضية الإضاءة، لأنه فيش بدك أنت تحفر بدك إشي. فكان في مراية على المعسكر تم تكسيرها، وكان في واحد متخصص إنه يتبع ورا الشمس مشان يدخل الإضاءة جوا النفق. فاستمرينا وحفرنا نفق يعني تقريبا حوالي 26 متر.
كم وقت؟
احنا حفرنا تقريبا يعني من شهرين ونص لثلاثة، شهرين ونص لثلاثة استمر حفر النفق، لأنه كان في تراب كثير وكان في والنفق يعني ما كان زحف. يعني كنت أنت بتقرمز على يعني بمشي حدا حدك يعني، كان يعني يعني تمشي فيه يعني بشكل مرتكزا يعني تمشي فيه يعني. كان واستمرينا طبعا شهرين ونص إلى ثلاثة، وبعدين ارتفعنا بالنفق. لما ارتفعنا بالنفق وجدنا انه احنا ما عملنا حساب الميلان، فالطريقة اللي بتمشي عليه الايليات صار في زي مواربة عليه، فما طلعنا ورا التل اللي ما كان ممكن مخطط نطلع عليه وراها مشان احنا يعني نكون خارج المعسكرات. فطلعنا انه يعني على الجهة الثانية من المعسكر وكان في تلة وابراج يعني، فغامرنا انه نطلع عن التلة. يعني بعض الشباب والاخوان كانوا يعملوا عبارة عن دبكة وهوزعة مشان الجندي اللي على التلة واللي على البرج يثير انتباههم، واحنا بلشنا نطلع وصارت الشباب تطلع ورا.
يعني كيف كان خطوا قرار الخروج انه انتهينا من النفق الان بدنا نخرج؟
بالضبط. هو يعني احنا لما طلعنا وشفنا انه احنا لسه بعدنا جوا المعسكرات، فكان قرار جريء انه لازم نطلع عن التلة. يعني القرار كان قرار جريء يعني. هي كانت 8:08 وكمان الساعة 8
83
فاستطعنا انه نطلع عن التلة يعني وننزل لتحت. وصارت الشباب طبعا تمشي ورانا، طلعت انا وشاب اسمه
انت كنت
طبعا يعني اول واحد طلعت، وبعدين في شاب اسمه تركي، وبعدين شاب اسمه رؤوف كان يعني من يعني الاساسيين يعني بعملية الهروب. ولكن هو كان في عبارة عن تجمع للشباب بدها تطلع وفوضى، فهو رجع مشان يرجعهم لورا وبعدين طلع ورانا.
ومن هناك
تحركنا يعني طبعا لمدة 12 يوم
مشي.
وصلنا صيدة.
لكن يعني فقط من أجل المتابعين، أنتوا طلعتوا من معسكر في منطقة تحتلها إسرائيل؟
نعم، كلها تحتلها إسرائيل لغاية بيروت. يعني إحنا كنا يعني وطلعت يعني لما اكتشف النفق طلع صار قنابل تنوير، وبعدين طلع طيران حربي وصار يضرب قنابل تنوير يعني للمنطقة، والمروحيات كانت عم يعني بتلف وتدور، عارف كيف. وهي منطقة جبلية شبيهة بالضفة الغربية أو أعلى أحيانا المناطق في جنوب لبنان، يعني مناطق جبلية زي جبال الضفة الغربية وأحيانا أعلى. فيعني كان سهل أنك تختبي، أنك تمشي بالليل وبالنهار يعني تبقى يعني متخفي بالوديان.
أنتوا بقيتوا مجموعة أم توزعتوا؟
توزعنا يعني أنا كنت أنا وشاب اسمه تركي، فكل واحد راح يعني لحاله يعني. طبعا صارت في احداث دراميه كثير يعني بالموضوع يعني بالامور. احنا اللي ساعدنا يعني ان كنا نعرف طبيعة المنطقة، يعني خدمنا فيها. يعني انا لما نيجي على قرية نعرف انه هاي اسمها القرية هيك، شوف القرية هيك ما تهنا، رغم انه في مناطق يعني لما وصلنا منطقة صيدا عند منطقة اسمها مقدوشي، عارف كيف يعني، هاي مقدوشي منطقة عالية جدا يعني جبلية، يعني احنا تهنا فيها حوالي يومين او ثلاثة نلف ونرجع نفس المكان. ليش؟ لانه احيانا انت يعني توبوغراف، يعني ما صار مع الشباب هم خربطوا لما طلعوا، يعني عارف كيف. فبالتالي اللي ساعدنا انه احنا يعني عندنا معرفة لطبيعة المنطقة. وصلنا لصيدا على مخيم عين الحلوة، ومن ثم تم تأميننا يعني من طريق أخوة لنا، يعني في شخص عزيز علينا بتذكر بالخير، يعني هو احتوانا ولبسنا، اسمه أبو عدنان أبو ظلام، منطقة عين الحلوة. طبعا هذا الرجل دخلنا على بيته وغيرنا ملابسنا وأملنا سيارة وطلعنا على البقاع. فإحنا طلعنا على منطقة البقاع، يعني طبعا مرينا بحواجز، يعني جواز سفر، جوازات سفر مزورة، ويعني تكلمت بالنجاح رغم صعوبتها يعني. وطلعنا على البقاع، يعني وصلنا يعني على منطقة بعلبك، وكان في بعلبك قوات الكرامة، وكان قائد قوات الكرامة اللواء علاء حسني، هو طبعا يعني كافأ الشوفير اللي طلعنا وإلى آخره وخلانا عنده يعني. ومن ثم التحقنا في كتيبة النجار، لأنه احنا كنا تابعين كتيبة النجار في البقاع، وكان وقتها الانشقاق يعني
انشقاق داخل حركة فتح
بالضبط، يعني انشقاق أبو موسى وفتح، وكان بساندها القيادة، بساندوه القيادة العامة ومجموعة تنظيمات يعني الصاعقة والآخرية، يعني تابع للسوريين. طبعا النظام السوري كان يعني هو يعني اللي قام بعملية يعني قسم حركة فتح واستغلال يعني الوضع في الجنوب أو إلى آخره بعد الاجتياح، وضعف يعني قوات الثورة الفلسطينية وحركة فتح، انه يعني مشتت.
هو يعني من اجل التسلسل، انه لما خرج ابو عمار والقوات اللي معه الى تونس بقيت قوات اللي هي اللي بتحكي يعني الكتائب، وهنا بدات تظهر الخلافات وشجعتها بالزبط. النظام السوري في حينها،
النظام السوري ساعد كبير يعني بشكل يعني كبير على الانشقاق، وهو اللي اصلا اللي كان يدعم الانشقاق، يعني كان مأمن له كل الإمكانيات والأسلحة وإلى آخره، والخلفية يعني تبعت المنشقين كانت موجودة في سوريا يعني. ومن ثم صار بعض الإشكالات حتى بينه وبين النظام السوري.
أنت شخصيا تصدمت مع السوريين؟
نعم، إحنا تصدمنا مع السوريين، يعني احنا قبل صدمنا هناك في البقاع، ومن ثم يعني صار في حصار، كان في اتفاق انه تخرج كل قوات الثورة الفلسطينية وقوات فتح تخرج من البقاع، لانه وقتها قتل الجنود السوريين يعني من النظام، فهم طوقونا بالدبابات على اساس انه نخرج من المنطقة. فاحنا خرجنا تحركنا يعني باتجاه طرابلس، يعني كل قوات الثورة الفلسطينية يعني حوالي 3000 عسكري يعني انفتح، حاولوا بالطريق إلى طرابلس عدة مرات، يعني حاولوا يعني يحاصرونا لاعتقالنا، ولكن كنا نصدى لهم يعني للنظام السوري. ومن ثم حاصرونا منطقة اسمها جباب الحمر قريبة من الهرمل في البقاع، يعني البقاع الشرقي. ومن ثم وصلنا على طرابلس، يعني وقتها اجانا على المنطقة اسمها جباب الحمر، واجا الشهيد خليل الوزير ابو جهاد اجا زارنا، وهو املنا يعني رغم انه الطريق وعرة جدا كانت يعني، واملنا يعني التوجه الى شسم كان وقتها قاد القوات البقاع الشهيد زياد الأطرش، يعني لواء زياد الأطرش، وكانت المؤخرة بقيادة لواء علاء حسني قوات الكرامة، ثم بعدين يعني تبعتنا كانت تأملنا حماية الموكب اللي مغادر على طرابلس. طبعا على ما غادرنا على طرابلس اشتدت المعارك بينه وبين السوريين طبعا، وكمان طبعا كان جيش تحرير التابع لسوريا مشارك معهم، والمنشقين والقيادة العامة والمجلس الثوري كلياتها هاي يعني شاركت بالمعارك. ولما اشتدت المعركة على أساس أنه يعني يسيطروا علينا في طرابلس، أبو عمار كان بتونس، فنزل أبو عمار على قبرص تهريب بدون ما حدا يعني يعرف أنه هذا ياسر عرفات، وتحرك من قبرص على طرابلس لبنان بزورق. زورق نقله من قبرص على طرابلس لبنان، وقاد المعارك في طرابلس. احنا طبعا يعني كانت المعارك يعني مشتدة وقوية جدا، وكان القصف كلياته يعني بمعدات النظام السوري، يعني كان وقتها عارف كيف. ومن ثم يعني اللي ساعدنا انه اتصلنا بالمصريين، مصريين أرسلوا لنا بواخر أسلحة على طرابلس، يعني دعم لإلنا. كانت هاي بداية العلاقة بيننا وبين المصريين، لأنه إحنا منذ عام 79
بعد كم
أو بعد كام ديفيد يعني قطعت العلاقات بيننا وبين جسم. فالمصريين كان لهم دور كبير في أنه دعمنا،
فك الحصار عنكم.
فك الحصار ومن ثم بعد المعارك اللي حصلت طبعا صار في اتفاق دولي قامت بالوساطة السعودية عن خليل عن طريق
المملكة العربية السعودية،
المملكة العربية السعودية، وتم على اساس اجلائنا من طرابلس، اجلائنا من طرابلس لانه كان النظام السوري خلص يعني يطبق يعني الطوق علينا في طرابلس. برضو كمان نفس الاشي خضع على رغبة الناس انه ما يتدمر الناس. ليش انا بحكي لك انه السابع من اكتوبر ما حسب حساب الناس، يعني وانت يعني عمليا لازم تعمل حساب الناس. اذا يعني كانت الامور يعني حامية، يعني انا تخيل يعني مثلا السابع من اكتوبر قبل يعني الاتفاق الاخير كان في عدة مرات للاتفاقات
فرص للاتفاق
فرص للاتفاق، يعني ما كان في يعني زي ما تقول يعني مش عارف هي قدرة ولا هم متعنتين، لأنه الاتفاق مشان يختصروا شلال الدم اللي صار، يعني في آلاف راحت بعد لو استغلوها وقت الاتفاق كان ممكن يكون الاتفاق أسهل، وكان يكون يعني حمام دم تلاشينا يعني من الأطفال والشهداء.
يعني وأنت يعني لم تغادر بيروت عفوا لبنان إلا بعد ما رجعت على الوطن أو
لا 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 أنا غادرت. إحنا بحرب طرابلس طبعا يعني كنا يعني في منطقة اسمها تربل، كانت مخيم بداوي أمامه يعني مقابله، وصارت في معارك بينه وبين السوريين، معارك الدبابات،
تجددت المعارك
طبعا هي قبل المغادرة عارف كيف يعني. وأثناء يعني فكان إحنا يعني القوات السورية تضرب فينا من الراجمات، والإسرائيلي كان يضرب علينا بالزوارق، الزوارق البحرية
بالتوازي،
بالتوازي يعني متوازي مع بعض، يعني الطرفين كانوا يضرب علينا، النظام السوري الجيش الإسرائيلي كان عبر القوات البحرية اللي بالزوارق.
شو كان الهدف يعني شو كان هدف السوريين من محاصرتكم؟
هو كان هدف السوريين يعني حتى اخوي يعني احد الاجتماعات مع الرئيس ابو عمار الله يرحمه انه شو بدهم منك السوريين، يعني انت ليش يعني ليش انت في مشكله بينك وبين السوريين. ف فأنا بتذكر أنه هو طال القلم تبعه وقال بدهم هذا التوقيع، بدهم أنا أوقع له. يعني هو كان المفروض أنه كل القوات تطلع من بيروت مش على الخارج. أبو عمار قسمها لجميع الدول العربية أنه في حال أي دولة يعني حاولت اعتقال أو أي يعني من ذا وذاك أنه يكون في دولة ثانية فيها قوات، فوزع القوات ما بين العراق واليمن وتونس والجزائر.
ولكن السوريين كانوا يريدون كل القوات أن توجه إلى سوريا.
السوريين إحنا أصبنا في المعركة هاي بقول لك بال82، على بال83 بدهم ينهونا بالمرة. يعني كانوا ليش؟ لأنه خلص انكسرت الأمور بيننا وبينهم، وكان الانشقاق جاهز أنه يسلم زمام الأمور ويكون تابع لسوريا. يعني هم بدهم إيانا
يعني من أجل تعزيز قوة الانشقاق يجب القضاء على
بالضبط
قوة التابعة لأبو عمار.
بالضبط أنه إحنا يعني لازم يعني يتم تصفية حركة فتح، وأنه يكون تابعين للسوريين اللي هم انشقوا عن
فتح. نتحدث عن فترة حافظ الأسد.
بالضبط طبعا فترة حافظ الأسد. طبعا احنا صارت معارك بيننا وبين الجيش السوري يعني بهذيك المنطقة، وأصبت أنا إصابة بليغة يعني، ومن ثم يعني تم علاجنا في ملاجئ كانت مش مستشفيات. يعني المستشفيات كانت ملاني لأنه كان فيها عدد الضحايا في المعارك هاي كانت كبيرة جدا. ليش؟ لأنها كانت يعني معارك طاحنة ومقابلة لبعض، يعني ما كان في يعني إشي اسمه حواجز بعيدة. يعني كانت في يعني عندهم يعني إصرار على أنه يعني يحتلوا مدينة طرابلس ولا كيف. فطبعا يعني أصبت وتعالجت يعني في المستشفى الإسلامي في طرابلس، ومن ثم يعني كان في ملجأ تحت مدرسة يعني، وكان ما يعني مع الجرحى. وكانت فقدنا أبو عمار وأبو جهاد يجي علينا يزورونا، وفي البداية احتلوا مخيم البداوي، فأبو عمار قال لهم بدي أروح أصلي فيه أنا. رد هجم ردينا هجمنا أو جماعتنا هاجم، وإحنا طبعا كنا مصابين يعني. طبعا ما جبنا دبابات وأسرنا دبابات يعني، حتى اليوم صباحا كان متكلم معي صديق لي من تونس كان معي في ذيك الوقت يعني، إنه كيف يعني إحنا أسرنا دبابات يعني وقتها.
دبابات سورية.
دبابات سورية ونزلناها على طرابلس، ومن ثم يعني وصبت في ذيك المعركة. وبعدين يعني بعد ما انتهت المعارك إجت طبعا لأنه كان الإسرائيليين في البحر، فكان المطلوب إنه إحنا لازم يكون في قوة حماية تحرك يعني السفن أو المقاتلين المغادرين على تونس وعلى اليمن وإلى آخره. فكانت رحلة المغادرة، الفرنسيين أرسلوا حملة الطائرات كليمنسو اللي هي تحمي السفن المغادرة خوفا من الإسرائيلي يعني يجوا يحاصروها أو إلى آخره أو يضربوها في البحر. بالفعل اجوا الفرنسيين، وارسل كمان لنا كجرحى سفن، وكان بتذكر سفينه ايطاليه يعني نقلتنا على لارنكه قبرص، ومن ثم اجى طيران عسكري مصري يعني طبي نقلنا على القاهره على مستشفى حلميه الزيتون، وتم علاجنا هناك في القاهره. وكانت بدايه العلاقات بيننا وبين المصريين، حتى الأخ الشهيد أبو عمار يعني لما غادر بالسفينة يتحول إلى بورسعيد والتقى مع مبارك في بورسعيد، وكانت بداية العلاقات بعد الانقطاع اللي صار بعد كام ديفيد. ومن ثم يعني تعالجنا في عالجونا المصريين يعني، وكان في عندي إصابة في ظهري وعالجونا المصريين مش لحالي طبعا مع مجموعة كبيرة من الجرحى يعني كيف مستشفيات مصر العسكرية.
وبعدها رجعت على لبنان؟
بعدها طلعت على اليمن، ومن ثم رجعت على لبنان.
وهناك شهدت حرب المخيمات؟
نعم يعني.
وأيضا يعني مع السوريين؟
طبعا أكيد يعني احنا وقت يعني جانا على مخيم شتيلة سنة 85 ومن ثم 86 تقريبا صارت حرب المخيمات. كانت هي عدة معارك بس خفيف، ولكن لما صار الحصار طبعا كانت قوات النظام السوري مع حركة عمل حاصرين المخيم.
أنت في أي مخيم كنت؟
مخيم شتيلة.
شتيلة.
تم محاصرة مخيم برج البراجني وبعض المخيمات يعني في الصيدة ما قدروا يعني يحاصروها، ولكن مخيمات بيروت كان بدهم يعني ينهوا الوجود العسكري الفلسطيني في بيروت. فيعني كان في
كم استمر الحصار؟
استمر حوالي 8 شهور.
8 شهور؟
نعم 8 شهور.
كيف كنتوا تأكلوا تشربوا تتنقلوا؟
هو يعني كان في قائد بيروت الشهيد علي بطوب، وكان قائد برج الشمالي اللهم صل على النبي، المهم كان علي بطوق قائد منطقة بيروت وكان قائد شتيلة، وهذا الرجل مميز جدا 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 يعني تاريخيا ونضاليا وإلى آخره. يعني احنا ما تلقيناش في قائد مثل علي بطوق. يعني كان هو يصحى الصبح وكان يعني ينام 4 ساعات و20 ساعة عمل، وكان هو يجي يتحرك على المحاور. يعني كان قسم عدة محاور شتيلة، يعني محور القاطع الشمالي القاطع الجنوبي، أنا كنت قائد القاطع الشمالي طبعا. ما كانش حدا يعني يتوقع أنه هذا الرجل يكون بهذا الإصرار وبهذا العزيمة وبهاي القوة وبهاي، رغم أنه إحنا علاقة معه من قبل أيام كتيبة الجرمق. يعني الرجل يعني معروف تاريخه وكل شيء. طبعا استشهدوا مخيم شتيلة، هو استشهد عن طريق المنشقين، حطوا له عبوة وهو تفقد القوات. استشهد معه 3 من كوادرنا و4 طبعا. فاحنا المعارك شتيلة اللي استمرت حوالي 8 شهور، كان في يعني صراع بقاء، يعني لدرجة انه يعني
يعني هو الصراع تحول من اجل البقاء.
بالضبط من اجل البقاء. يعني الشهداء ما كنا نعرف وين ندفنهم. يعني انا مثلا اصبت بشتيلة
مرة ثانية،
اصبت بشتيلة برجلي، فكان في دكتور اسمه يانو، هذا عالجني في طرابلس كمان، دكتور يانو دكتور يوناني، وكان هو يعني برضو قمة يعني في الإنسانية، و يعني رجل مش طبيعي كمان. كان عاجز حامل هالشيء يعني كله يعني عمليات جراحية، عمل لي عملية جراحية في الملجأ، وهذا على اللوكس ما كان في كهرباء. فأنا لما طلعت نقلوني على حمالة مشان يأخذوني على منطقة زي ما تقول عاملين فيها تقريبا يعني هيك محصن شوي للجرحى، فصار قصف ووقعوني بالطريق. فلما وقعت بالطريق أنا يعني كان في شباب رايحين من محور لمحور، كنا إحنا ندفن الشهداء بالجامع، وعلى جنب الجامع حتى الآن موجود بالشتيلة، يعني أي واحد يروح في قبر حفرة فيها حوالي 50 شهيد. يعني كان حط بطانية أو لوحة زينك وشوية تراب وحط شهيد فوق منه. فنقلوني هناك ولحقوني الشباب، كان في شيخ على السريع متعود يعني
يكفن ويدفن،
كفن يدفن يعني صلي عليه وكفن يدفن. فلحسن الحظ انه يعني اجوا الشباب يدوروا علي لقيوني هناك وجابوني، ولا كان يعني الشيخ دفنني.
دفنك
يعني
حي.
بالضبط. يعني هي كان القبر تمر عليه بعد ما سكرناها، لما يصير يعني تنفخ الجثث الموجودة بالقبر يصير القبر يتحرك، يطلع وينزل التراب يعني يتحرك. يعني اللي اي واحد غشيم يشوف بقول لك يعني
في احياء
يعني جوا يتحرك القبر، يعني بنفخوا بردوا برجعوا. ومن ثم يعني
طب الأكل والشرب
يعني كان الأكل يعني كان موفر على بطوق بعض الأكل يعني للمقاتلين.
احنا بنحكي مش بس عن المقاتلين, في مدنيين
للمواطنين كمان. احنا والمواطنين نفس الاشي يعني, كان يبدي المواطنين على المقاتلين. وكان هو كامش بزمام الأمور بالنسبة للتموين اللي كان مو موفره طبعا. ومن ثم لما صار في يعني 8 شهور حصار صار في نقص بال, ف يعني كانت الأمهات يعني أنا على فكرة ابني عوض خلفته في الحصار, هذا الحصار يعني ما كانش فيه على أكل ولا كان فيه حليب ولا كان فيه أي شيء يعني. ابني الكبير يعني ولد في الحصار, حصار شتيلة طبعا, دي بيتي تدمر في شتيلة, كان عندي بيت وتدمر في شتيلة تدمير كامل يعني. وأنجبت عوض ابني في مخيم شتيلة في الحرب يعني. ولما رحت أزوره يعني أخذت الأرض 10 مرات قبل ما أشسفه طبعا. هي تفاصيل المعارك كانت تفاصيل معارك قوية جدا جدا جدا, وكانت يعني هي من حيط لحيط ومن باب لباب بينه وبينهم يعني. كيف بالإضافة إلى يعني كان في صمود وتم حفر أنفاق تحت المخيم,
شبكات أنفاق,
شبكات أنفاق يعني حوالين المخيم يعني تمركزوا فيها طبعا للعساكر يعني اللي هم القوات. كنا حوالي 500 عسكر لفتح يعني, أصيب يعني تقريبا من 200 ل 250 عسكري يعني.
احنا نصف عدد القوات اصيبوا او استشهدوا,
ها
نصف عدد القوات اصيبوا او
استشهدوا, 150 استشهد. واحنا دفننا يعني جزء كبير في الجامع, جامع شتيلة هلا بتشوفوا كله, كل قبر فيه 3-4 فوق بعض بالقبر شتيلة يعني. او اللي راحوا حديثا على يعني مقيم شتيلة هناك, وفي هناك القبر اللي هو الاساس اللي بجوره طبعا. في يعني مخيم صبرة يعني مرتفع شوي عن مخيم شتيلة, ففي مجاري, فكانوا يعني سواء مواطن او من الشباب حفرين بالمجاري, وكانوا ياكلوا من الخضرة والفواكه او اللحم اللي كانت يعني يرموها في المجاري يعني.
المجاري اللي هو الصرف الصحي كان يعني,
الصرف الصحي
اللي
نعم.
بيجي في الصرف الصحي من نعم. أكل بقايا أكل
نعم نعم
طلوها
طلوها ويغسلوها ويأكلوها, لأنه ما في يعني هي وصلت يعني أنا شفت يعني إنه وقيت الحليب كانت بست أساور ذهب.
ارتفعت الأسعار,
شوف فيش أصلا يعني, فكان اللي عنده شوية سكر ولا حليب يستغني من وراها يعني. حتى في ناس كانوا يعني موفرين مدككين, موفرين بعض علبة دخان سجائر, كانت علبة السجائر $1000 تقريبا
يعني. بذكرنا بالضبط البسيط غزة.
أنا أشوف يعني أنا لما أطلع على غزة والدمار اللي بغزة بطلع على شتيلة نفس التفاصيل يعني, نفس التفاصيل. بس يعني إحنا نختلف عنهم إنه ما كان طيران ليضرب, ما كان صواريخ ومدفعية, هم كان طيران عرفت كيف. إحنا يعني صواريخ ومدفعية ودبابات.
وصحيح كنتوا تأكلوا الحيوانات القطط والكلاب
طبعا. هو صار في مؤتمر عام 86 بالكويت, مؤتمر القمة الإسلامي, وعملوا فتوى أنه نأكل الحيوانات القطط والكلاب.
ونفذتوا؟
نفذنا يعني, أنه ما في خيار يعني.
طب وانتهى الحصار وبعدها؟
انتهى الحصار ظلينا احنا موجودين, صارت وسطات يعني صراحة.
مين كانت الدول اللي تساعدكم وتساعد الثورة
يعني؟ أنا بتذكر, أنا بتذكر يعني هي صراحة المملكة العربية السعودية كانت دائما يعني دائما هي صمام الأمان, كانت لنا بشكل مباشر أو غير مباشر يعني. حتى الآن بتذكر كل يعني صناديق التموين اللي كانت تجينا المساعدات كانت مكتوب عليها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز يعني. الدفعة اللي صار وقف اطلاق نار ودخلوها كلها يعني كانت من المملكة العربية السعودية يعني. أنا حتى بس أذكر لك يعني حتى إحنا يعني كنا في جنوب لبنان جنوب لبنان أو في لبنان بشكل عام كان كل المعونات والمساعدات كان الملك المملكة العربية السعودية. يعني أنا بتذكر بجوز فيه لصور لابس لباس البدل العسكري الفوتيك اللي هي السعودية، حتى البطانة الداخلية أو بسموها الشروال الداخلي كانت السعودية تبعت لنا إياها. التموين كافة أشكاله كان السعودية تبعت لنا إياه. يعني كل معظم المواد التموينية كانت تيجي من السعودية باستثناء يعني الخضار والفواكه. السيارات بالرغم أنه كان النظام السوري سيصادر جزء كبير منها.
يعني كان قبل
لأنه في شيء بالضبط، لأنه المنفذ الوحيد على لبنان هي سوريا. فكانوا يبعثوا التموين والآليات والسيارات ويصادروها السوريين مع النظام السوري، صادروا جزء كبير منها كان. يعني في حتى سياراتهم اللي كنا نشاهدها كانت هاي تجين المملكة العربية السعودية.
يعني أشكال الدعم كانت بالأساس كما قلت يعني مصر المملكة العربية السعودية، وتقتصر على التمويل والتموين والمعدات والسيارات للمقاتلين والثورة الفلسطينية في لبنان.
نعم يعني في كان دور للكويت دور كبير انه كانت الكويت اول محطة لحركة فتح ولانطلاقة حركة فتح من الكويت، والكويتيين حقيقة ساعدونا وكان يعني حتى في خلاف انه يعني لما صارت الحرب على الكويت من صدام حسين مرحوم صدام حسين كان في خلاف داخل القيادات الفلسطينية ان نكون مع او ضد ان نكون موقفنا مع صدام حسين. الحقيقة انه يعني بعض القيادات كانت ما بدها انه نكون ماخدين موقف يعني مع صدام حسين، لانه احنا مبادئنا عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية. يعني مبادئنا هيك انه ما نتدخلش. يعني هي كان في هجمة يعني شعبية كبيرة ما قدر أبو عمار يتخطاها، يعني حتى الملك حسين ما قدرش يتخطاها.
كان في إعجاب في شخصية
كان في إعجاب شخصية صدام وصد يعني أنت تروح على أي بيت في فلسطين ولا في أي دولة عربية بتلاقي صورة صدام موجودة، في الأردن بتلاقي بدكاني بأي محل بتلاقي صورة صدام موجودة، على السيارات على يعني كان في يعني شعور كبير تجاه صدام حسين. فما قدرنا انه احنا يعني نكون يعني ناخذ موقف يعني محايد.
هذا في مرحله لاحقه. طب في بيروت ايضا قلت انه كان يعني ياتيكم دعم وكان يصادر جزء منه، شو اشكال هذا الدعم وشو في تفاصيل ممكن تحكي لنا عنها؟
يعني انا بتذكر انه الملك سلمان هو كان أمير الرياض وكان هو متولي كل المساعدات للفلسطينيين سواء دعم مخيمات أو دعم قوات الثورة الفلسطينية. ما كان في دعم سلاح، كان دعم يعني دعم مادي، دعم بالتموين بالتجهيزات إلى آخره، كلها كانت تقدم من السعودية عدا عن الدعم السياسي اللي كان يقوموا فيه بدون أي مصالح. يعني عمرها السعودية ما فرضت علينا يعني أنا اللي إنه أنا بدي موقف سياسي معين أو بتكوتي تمشوا مش زي النظام السوري ما كان مثلا بده، فما فرضت علينا، كانت هي بتقدم تلقائيا يعني دعم. وكان اللي بترأس المساعدات بهذاك الوقت يعني بالثمانينات اللي هو الملك سلمان كان أمير الرياض، وكان هو يعني يقتطع من العمال الفلسطينيين 5% كمان دعم لدعم الثورة
يجمع الفلسطيني. هذه الأموال ويحول.
نعم.
طب بدنا نحاول يعني نخرج من مرحلة بيروت. أنت أصبت في عينك؟
نعم أنا أصبت في شتيلة عينك. مخيم شتيلة بحرب المخيمات. يعني أنا أصبت في عيني وأصبت في رجلي، أصبت مرتين. بس المعركة هاي ما كان فيك انت الا انك عند الاصابة ترد تقوم وتباشر عملك، يعني عرف كيف. فبالتالي يعني كانت المهمة صعبة، انك انت بتقود عساكر وعلى المحاور ومقاتلين بدون اي امكانيات، فيش اكل، فيش شاي، فيش دخان، فكنت تقود بطريقة يعني صعبة جدا، يعني انك انت تقود عساكر في ظروف ما مش قادر تعمل لها اشي.
وخرجت للعلاج وذهبت الى تونس.
طبعا انا طلعت على صيدا، وكان قائد منطقة بيروت، وكان قائد القوات بيروت المرحوم الشهيد يونس عواد، تم اغتياله في بيروت طبعا من خيرة يعني القياديين. طبعا طلعني على تونس،
وهناك بدأت مسيرتك مع الرئيس أبو مازن.
هناك لما أنا طلعت على تونس كان في تأبين للشهداء الثلاثة، أبو حسن ومروان كيالي وحمدي، فنداني أبو إياد، كيف يعني كان في عزل لهم، نادانا أبو إياد، وكان موجود أبو مازن بحضور الرئيس أبو مازن، وحكى له أنه يعني هذا الضابط من خير الضباطنا، وبدي اطلعوا للعلاج، تصيب في عينه اطلعوا للعلاج في موسكو. وبالفعل يعني قال له خليه يجيني، قال لي خليه تعلي بكرة على مكتبي، وبالفعل رحت عنده على المكتب تاني يوم، استقبلني وتحدث مع أصدقاء له في موسكو العلاقة يعني هو إياهم، وبالفعل يعني عمل لي مصاريف السفر وتذكر السفر وإلى آخره، وداني على روسيا للعلاج في موسكو، ومن ثم رجعت من موسكو على تونس. فبحكم علاقتي كمان كان مسؤول حراساته أو مرافقينه اسمه أبو ياسر حماد، عدنان حماد، علاقتنا فيه قديم يعني. فنتيجة الظروف الصعبة يعني اللي في لبنان، بعد ما أنا تعرضت كمان برضو لمحاولة اغتيال، كمان تفجير سيارتي قدام الدار وإلى آخره، فقررت أنه يعني أو يعني نصحوني أن أبقى في تونس. فحاولت أكثر من مرة يعني خاطب الرئيس أبو عمار أنه نقل على تونس، فكان يعني يكتب عليها العودة إلى لبنان، كان بده
هو بده مقاتلين من أمثالك في لبنان.
بالضبط يعني. وبعديها يعني إجت إشارة من بيروت أنه ما يجيش، يعني لأنه يعني كان في يعني السوريين كان لهم عملائهم المجلس الثوري، المجلس الثوري حاولوا اغتيالي في طرابلس اللي هم جماعة أبو نضال، يعني كانت يعني عمليات الاغتيال كتير يعني كبير، وما كانش في يعني إمكانية لكل الناس يعني تكون موجودة، فنصحوا إنه أنا يعني ما أجيش على بيروت، على صيدا أو بيروت، فنقلني الرئيس أبو عمار إلى الساحة التونسية، وجابني طبعا لأنه يعني أنت فيش خيار، بدك تداوم عند حدا في تونس. يعني احنا كان فترة، ليش انا بحكي لك انه فترة من الفترات يعني الانتفاضة الاولى، انتفاضة الحجارة ساعدتنا كبير، يعني احنا لو ما بقينا، يعني انا بتذكر
تحولتوا من مقاتلين في الميدان لبروقراطية وفي مكاتب وحراسات.
بالضبط، وحراسات وما يشابه لذلك، عارف كيف يعني. انا طبعا نداني عدنان حماد اللي خلص داوم هون، داوم مع ابو مازن، تاخذ نطريه وراتبك وتستاجر بيت وجبت عيالي، يعني كمان ابو مازن يعني ساهم انه دخل لي عيالي كمان، وسكننا يعني في تونس، وقعدت حوالي 6-7 سنوات في تونس الى ان صارت
كل هذه السنوات كنت مع ابو مازن.
مع ابو مازن يعني احنا علاقتنا فيه يعني قديمه، يعني من تونس يعني فترة طويلة عشنا معه، عارف كيف، وكنا يعني بشكل يومي يعني نشوفه مكتبه في البيت.
وبعد تونس جئت مع أبو عمار.
بالضبط جئت مع أبو عمار على غزة.
على غزة في البداية.
على غزة في البداية. طبعاً واللي يعني أنا بدي أحكي على شغلة، الانتفاضة الأولى ساهمت بشكل كبير إنه رجعت أنا عشت الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير. يعني إحنا فترة من الفترات كان في القذافي إذا بدنا نودي عناصر مقابل يساعدنا لازم نودي عناصر على منطقة اسمها السارة في ليبيا، هي على حدود مع تشاد يعني فيه. فكانوا ودوا المقاتلين
يقاتلوا مع الليبيين،
يعني يكونوا موجودين على الحدود
يخدموا،
وهي محل المكان اللي سقطت فيه الطيارة أبو عمار، يعني منطقة السارة في ليبيا فيه. يعني هناك منطقة يعني مقطوعة صحراوية يعني اللي وقع فيها أبو عمار. طبعا القوات في السارة ظلت بقيت مقابل أنه يدفع لنا يعني
مساعدات،
مساعدات وماديا يعني دعمنا المرحوم القدر.
يعني أنت بتصور أنه هذه بتلخص الحالة اللي وصلت لها الثورة الفلسطينية لولا الانتفاضة، أنه تحولتوا مقاتلين إما موجودين في مكاتب أو في دول عربية. يعني
بالضبط، يعني إحنا كنا موجودين، يعني إحنا باليمن طيب معسكرات، بالسودان، بالجزائر، بتونس، عبارة عن مكاتب والناس عاديين. هلأ أبو عمار حول ورجع، رجع القوات على لبنان، صارت حرب المخيمات وصارت يعني رجع وجودنا في لبنان يعني أقل من السابق، بس رجع وجودنا في لبنان على أساس أنه في حال يعني صار في ضغط علينا من أي دولة أو إلى آخره، يعني وجود قواتنا موجودة في لبنان، ورجعت قواتنا على المخيمات ورجعت على شو اسمه. ولكن وقتها اصطدمنا مع النظام السوري وحركة أمل، هي كان ما بدها يعني
هذا الوجود،
هذا الوجود.
طب غزة شو يعني صارت وظيفتك انت في الترتيب الجديد اللي صار؟ انتقلت الثورة وابو عمار وقع اتفاق سلام مع الاسرائيليين وعدتم الى البلاد.
احنا عدنا على غزة، طبعا كانت في البداية يعني لسه مش مرتب الامور والاوراق. طبعا كان علاقتي يعني كويسة مع المرحوم اللي هو فيصل ابو شرخ، هو كان قائد
اللي هو قائد ال17،
قائد ال17
اللي هو الامن الرئاسي
او الحرس الرئاسي، هو يعني انا استلمت منه يعني على المتقاعد. هو كان قائد ال17 جابني على الجهاز عنده، ومن ثم يعني جيت على الضفه بدايه ال يعني بدايه الاول 95 اخر 94. طبعا دخلت على على الوطن مجوز سفر سنغالي، كان السنغاليين يعطونا جوازات سفر تحرك فيها، وجيت على الضفة الغربية على أريحة، وهناك يعني استلمت يعني نائب، واستلمت بعدين أريحة لقوات ال17، ومن ثم انتقلت على رام الله استلمت القوة 17 سلمني إياها اللي هو فيصل أبو شرخ رحمة الله عليه، وبقينا إلى أن صارت الانتفاضة الثانية.
بمعنى تركت العمل مع أبو مازن لما رجيت هون.
نعم.
وتحولت لرئيس أو مسؤول حرس الرئيس أبو عمار اللي هي قوة 17.
نعم، من الرئاسة القوة 17. نعم.
يعني ممكن فيش أحداث كثيرة في خلال السنوات اللي سبقت، لكن ذروة بجوز الدراما في كل تاريخك وعملك هي فترة الانتفاضة الثانية.
نعم، الانتفاضة الثانية هي كانت ذروة العمل بشكل يعني كامل. طبعا بلشت رجع أبو عمار من وين بلانتيشن، وكان تم الاتفاق، كان وقتها كلينتون يعني ودخول شارون على المسجد الأقصى، فهي كانت شرارة الانتفاضة الثانية. طبعا صارت الأحداث وقامت قوات الأمن الدفاع عن المناطق والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية، وحدثت المعارك اللي هي
في مناطق المدن في قبل هيك تفاصيل مهمة، يعني قبل ما نوصل للاشتباكات مع الأجهزة الأمنية، أنت يعني ظهرت ظاهرة جديدة اسمها كتائب شهداء الأقصى.
نعم.
ويقال إنه كتائب شهداء الأقصى هي أصلاً القوة 17،
طبعا
أحمد غندور يعني أبو حلاوة، يعني كل اللي قاموا بتأسيس كتائب شهداء الأقصى وتنفيذ العمليات اللي كانت على الطرق الالتفافية هم كانوا تحت إمرتك.
صحيح، يعني هي بالفترة الأخيرة يعني لا أنا ولا أبو عمار كان قادر ولا حدا كان قادر السيطرة، هاي الشباب شكلت هاي كتائب شهداء الأقصى وصارت تنزل بدون تعليمات. يعني إحنا بفترة من الفترات كنا بحاجة إنه صار موقف سياسي معين نوقف،
وقف إطلاق نار،
وقف إطلاق نار، وقف الآخري، فما كنا قادرين نسيطر. يعني كل واحد بمنطقته سوى قائد كتائب شهداء الأقصى وسوى عمليات وسوى إلى آخره، ففقدنا السيطرة على شبابنا. يعني ما كنا قادرين يعني نقدر إنه أثناء وقف إطلاق نار وإلى آخره إنه نمنعهم.
صاروا تشكيل منفصل،
صار تشكيل منفصل تقريبا، وأخذوا زمام الأمور بنفسهم. يعني
كيف أبو عمار تفاعل مع الانتفاضة؟
أبو عمار يعني تفاعل مع الانتفاضة بشكل يعني إنه خلص ما في مجال. يعني
هو كان ذاهب للانتفاضة،
ذاهب للانتفاضة وكانت ناجحة في البداية، إنه إحنا حسب القانون الدولي من حقنا إنه ندافع عن المناطق المحتلة، لأنه إحنا بنعتبر يعني مناطق محتلة. احنا كنا مدعومين من كل دول العالم، يعني او بالاحرى من الدول العربية كانت تدعمنا ماديا والى اخره ومعنويا وسياسيا والى اخره. اللي حصل انه يعني صارت احداث 11 سبتمبر،
الابراج في امريكا،
الابراج لما صارت احداث 11 سبتمبر تراجعت الدعم كلياته، لانه بتعرف اعتبروا انه هذا عمل ارهابي.
هو الجو الدولي كله تغير،
جو يعني بشكل عام كل الجو الدولي تغير، يعني ويعني ما عادش في حدا يحكي إشي.
هل كان في تفكير عند أبو عمار إنه بعد 11 سبتمبر نغير، ولكن دخول حماس والجهاد والتشكيلات العسكرية
بالزبط
اللي حتى من فتح طلعت،
يعني إحنا يعني حتى قبل انتفاضة الثانية ما كناش قادرين على السيطرة. يعني كان عند أي موقف سياسي صراحة يعني كانت حماس تعمل عملية تفجيرية في تل أبيب أو إلى آخره، وأثناء كمان الانتفاضة يعني كان العمليات العسكرية ما بين فتح كتائب شهداء الأقصى وكان ما بين حماس كتائب القسام يعملوا عمليات دون القدرة على السيطرة عليهم. فكان أي موقف يعني يكون يعني سياسي، يعني أحيانا كانت لسه العلاقات بينهم والأمريكان كانت عادية، وكان يجي حتى بحصار أبو عمار كان إجا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وإجا الجنرال زيني، وإجا مدير السي آي إيه
لأبو عمار من أجل أنه سيطر على الوضع.
بالضبط، مشان لأجل أنه سيطر على الوضع سيطرة كاملة، وأنه خلص يعني شو اسمه. فكانت تصير هاي العمليات يعني تخلينا ما نقدر نسيطر على الوضع. يعني احنا اللي تصير عملية في تل أبيب تفجيرية ولا اخري دون يعني علمنا.
وكيف كان يتعامل ابو عمار لما كانت اسرائيل مثلا تجتاح زي سجن اريحة واعتقال سعدات
وقبل اعتقال سعدات ما هو كان موجود وموجود عندنا بالمقاطعة، وسعدات أبو عمار جابه على المقاطعة مشان يحميه من الاعتقال، لأنه يعني كان برا معرض للاعتقال، فجابه على المقاطعة. تا تم تسوية مع الأمريكان والبريطانيين تحديداً إنه أوكي أبو عمر بدنا نطلع سعدات والشوبكي،
هو أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية.
بالضبط، أمين عام للجبهة الشعبية، وكان عنده معه كمان يعني
فؤاد الشوبكي،
فؤاد الشوبكي
مالية فتح.
بالضبط،
وكان متهم بكرن إيه،
اللي هو كان متهم بسفينة كرن إيه اللي تم مصادرتها في البحر. طبعا هم يعني نزلوا على ريحة، وكان السجن سجن يعني
نزلوا على ريحة بناء على اتفاق،
بناء على اتفاق وتنسيق بين الأمريكان والإسرائيليين، وهذول موجودين في أريحة،
وأنه لا يتم الاعتراض لهم،
ولا يتم اعتراض. حتى الحراسات اللي كانت موجودة عليهم في سجن أريحة بريطانيين، يعني كان البريطانيين هم اللي بيقوموا عملية الحراسة. قبل مهاجمة السجن الموجود بأريحة انسحب البريطانيين، وكان وقتها رئيس الحكومة أولمرت، وتم إلقاء القبض عليهم في أريحة يعني وقتها.
وشو رد فعل أبو عمار؟
طبعا رد فعل أبو عمار كان
يعني نشو طلع الإعلام حكى أنتوا بينكم كحرسوا يعني
أبو عمار كان أبو عمار يا راجل. أحد المرات الدبابة كانت عن بوابة المقاطعة، حمل سلاحه الفردي وطلع لها، يعني نزل هو، يعني كان محرور نزلها، لو ما يعني الشباب حملوه ورجعوه على المكتب، ولا كان نازل على الدبابة. يعني كان أبو عمار ينحر، وكان يتابع، ما كانش ينام، كان يظل يتابع في فترة الحصار المقاطعة، يتابع غزة، يتابع بكل الضفة الغربية، كان يتابع المحاصرين داخل
هل
المقاطعة.
هل كان يتوقع أنه نهاية الانتفاضة رح تكون هيك بحصاره وبتصفيته؟
طبعا ما حداش كان يتوقع، ولكن اللي حصل قلت لك، يعني قلت لك 11 سبتمبر سكتت الناس كلها، يعني حتى ما يعني لدرجه انه يعني بعض الدول بطلت ترد على التليفون على ابو عمار.
هو شارون كان يشبهه ببن لادن وحاول يلصق فيه أكيد. عالميا
اكيد طبعا، يعني هو انه يعني الهراب عن طريقه الى اخره. ابو عمار ما عمره اعطى حدا تعليمات انه يروح ينفذ عمليات، ولكن كان يعني
يعمل جو
يعني. اما يعني انا بتحدى اذا واحد ابو عمار اعطاه تعليمات شخصيه ومباشر انه روح سوي 1 2 3 4.
هو في اكثر من نقطه، لا كارين ايه هي كانت لحظه الكسر بينه وبين الامريكان. هو الامريكان قالوا انه كذب علينا ابو عمار، وأنه كان يهرب كميات هائلة من السلاح في سفينة كارن إيه، وإسرائيل طبعا شارون استعرضها وقال، وهذا كان لحظة أنه الموقف الأمريكي تخلي عن أبو عمار وسماح بمحاصرته وتصفيته.
شوف أنا
شو بتعرف عن كارن إيه؟
يعني شوف كارن إيه فرضت على أبو عمار فرض.
كيف؟
يعني هي كانت دخلت نتيجة على غزة عن طريق الشوبك وبعض الكوادر يعني اللي كانوا موجودين.
من وين هي جاي؟
هي اجت من تقريبا من ايران، من ايران، وكان يعني فتح البحريه فؤاد الشوبكي. هلا ابو عمار كان احيانا بالوما، يعني كيف بالوما؟ يعني ما يقول لك انت روح نفذ بالوما، خلاص انه يعني
طالما ما
واحد زاد واحد سوى اثنين، يعني
طالما ما حكيتك لا
بالضبط، يعني ما كان يعني تنفيذ يعني تعليمات مباشرة من أبو عمار، هو عمل 1 2 3 4، يعني كان يشوفنا بالمقاطعة ويحكينا ويعني، بس ما كان يعطي تعليمات شو اسمه إنه روح نفذ 1 2 3، روح فجر، روح اقتل، ما كان يعني أبو عمار. ولكن أبو عمار تحصيل حاصل، هذا الشخصية اسمه أبو عمار، يعني المقاتل العسكري الفدائي إلى آخره، فهم علي. كبرياء وما كان يقدر يعني يتخلى عن وصفه كأبو عمار. يعني أنا بتذكر مثلا في بداية يعني دخولنا على الضفة الغربية، كان في أشخاص يحرضوا بطريقة غير منطقية. يعني أنا بتذكر أنه الحاج إسماعيل حكى لي أنه التقى مع أيلون، كان قائد المنطقة الوسطى، وأخذوا أيلون للترون وقال له هون بدك حط الحجار هون حدودك، لترون منطقة وساع، قال له أنا بدي أشاور أبو عمار، رجع حكى مع أبو عمار قال له أنا التقيت مع عيالهم وبلغني أنه حط إحنا حدودنا عند اللاترون، وأنا جيت أخذ رأيك في الموضوع. نط واحد من القيادات اللي قاعدين قال له شو وين اللاترون؟ إحنا لازم في كمان 2 كيلو، كان في الكولبي تبعت الحراسات الأردنية المطلة على باب الواد، قال له لازم لهناك. فأبو عمار كان كبرياءه يعني كثير، يعني ما كان الصائد حدا، يعني أي واحد بحاول يزاود الأخير، فقال له لا بلناش، فضروا يكروا فينا لألبست إيتر برام الله
لبتوني.
يعني لطرون يعني ما كان في عنا يعني
القدس، يعني
ها
لطرون على حدود القدس، وهي
لطرون يعني شو يعني
الخط الأخضر تقريبا
بالضبط على حدود الخط يعني عمودعين.
طب وكرن ايه يعني من ايران الى البحر وكانت فعلا هي اللحظه. بعدها جاءوا الامريكان وقالوا له انتهى.
طبعا هلا الامريكان يعني لما اجت السفينه كرن ايه ابو عمار ما قدر يعني انه يتبناها او جماعته، يعني هو عصب وصيح انه كيف يعني اجت، او بمعنى انه بجوز يكون مرتب ترتيبات لا اعلمها انا يعني بينه وبينهم، يعني الشوبكي وفتح البحرية اللي كان هو مسؤول مرافقينه انه يكون مرتب هاي الترتيبة انه ممكن تدخل هاي السفينة، وهي السفينة كان فيها اسلحة يعني
مخلة بالتوازن
كذا يعني تخلي التوازن العسكري الموجود. احنا يعني هنا يعني جابولنا بنادق وكلها مبشم البنادق، يعني احنا مثلا بالانتفاضة الثانية بالبلوة كان الشباب كلها الطخ بالبنادق والكلاشينكوف والى اخره، الجيب يجي يلف عند البلوة حد كزيت الهدى ما كانتش موجودة، كل البنادق طخ عليه بس ما كانش تأثر الجيب لأنه يعني مصفى، كل الجبات العسكرية الإسرائيلية كانت مصفحة. يعني أحد المرات يعني تعرف كانوا الشباب يطلقوا النار من هناك وكانوا إسرائيلي يردوا، فأحد المرات يعني أطلق النار على مكتب الرئيس أبو مازن كان أمين سر اللجنة التنفيذية وقتها، و طبعا نادوني انه يعني نخلي الشباب ما يطلقوا النار من هناك مشان ما يتعرض مكتب ابو مازن لاطلاق النار. فانا رحت يعني رجعت الشباب، ما يعني ما خليتهم من المنطقه ذيك يطلقوا النار، وقابلت ابو مازن بالمكتب. ابو مازن ما كانش يعني له رغبه في كل الانتفاضه الثانيه،
هو كان معارض
جدا يعني انا اتذكر إنه لما قعدت عنده ورجاني سيناريو حقيقة إنه كيف حتقوم قوات السبعتاش وتعمل وتسوي، كيف حتقوم قوات أو عناصر يعني يعني حماس كيف حتنفذ عمليات تفجيرية وإلى آخره، كيف حيتعرض موكب مثلا رئيس وزراء أو وزير إسرائيلي، يعني كل التفاصيل اللي حصلت كان مكتوب يعني كتيب.
بما فيها اجتياح المدن بما فيها اجتياح المدن
بما فيها اجتياح المدن، يعني قال لي راح تدخل إسرائيل على المدن. يعني أنتم مفكرين أنه كان يحكي لي العبارة الشهيرة أنه غبرها غبرها يعني مبسوطين على حالكم، يعني أنتم راح يجتاحوا المدن وراح يحتلوا الضفة الغربية. حقيقة هاي يعني حكى لي بشكل يعني
ما حاول أبو مازن يأثر على أبو عمار في موضوع الانتفاضة أنه تعال نسيطر على الوضع نحمي مشروع السلطة نمنع اجتياح المدن،
ما قدر يعني حتى أبو عمار ما كانش قادر. أبو عمار كان بده انتفاضة بس انتفاضة يعني مسيطر عليها يعني يصير موقف سياسي، ولكن إحنا حتى على التنظيم تنظيم حركة فتح ما سيطرنا عليه لأنه يعني كان يقود مروان برغوثي مثلا كان يقود معه. يعني أعتقد أنه يعني مروان دخل على المواجهة هاي ما كانش، وكان يحكي بالسياسي، ورط بال يعني هو كان قائد يعني وميداني ويدعمهم للكتاب شهادة الأقصى. بس أيضا مروان عمره ما أعطى تعليمات لحد أن يروح سوله، ولكن في قانون الإسرائيلي قانون التأمير هذا إنه أي واحد بيحكي على أي واحد خلاص يعني شو اسمه.
هو يكفي إنه
حكم دور القوي بالانتفاضة لمروان البرغوثي خلى شارون يعني يتقصده. مروان كان دوره السياسي والإعلامي بالانتفاضة الثانية ما له مثيل، كان أقوى شخصية قيادية فلسطينية بالتأثير. فأدت إلى اعتقاله، ومن ثم يعني كان يدعمهم للشباب، يعطيهم مصاري إمكانيات يدعمهم.
بس هو المصاري ما كان يجيبها منه، كان من أبو عمار. مروان كان ينفذ إرادة أبو عمار وما كان يجيب المصاري منه، هو كان ينقلها يعني، هو واسطة بين المقاتلين وكتائب شهداء الأقصى وبين الرئيس.
طبعا أكيد يعني هو بالفترة الأخيرة يعني لما اشتدت الأمور دخل مي مع بعض، ما قدر يخرج منها، عارف كيف. ولما دخل المي مع هاي يعني أدت إلى حصار المقاطعة.
هلا قبل الحصار في الاجتياح،
نعم صار أول اجتياح تم التصدي له، عارف كيف.
أنت تصديت
طبعا.
أنت في لك صورة مشهورة وفيديو وأنت تطلق الار بي جي على دبابة إسرائيلية في رام الله، ويقال إنه هي أول مرة تطلق فيها ار بي جي في
الضفة. يعني هي كان عندنا بعض القذائف وش اسمه، كان برضو كمان نائبي أبو فادي يعني كان هو أحد الرواد اللي كان يعني أطلقوا الار بي جي. وبعض التفاصيل يعني من هذا الحكوة إنه على أساس إنه إحنا يعني بندافع عن على مناطقنا، مناطق ألف ألف كيف، تحسبا لتقدم القوات الإسرائيلية.
وأعطبت الدبابات في مدخل
بعض يعني الدبابات، وأعطبت يعني سواء جنزير أو إلى آخره. ولكن يعني في الحقيقة يعني مع التطور التكنولوجي يعني كانت المركبة أربع، ولا ممكن يعني يعني أي قذيفة تهدي عليها لأنه كانت يعني تشحط عنها يعني.
ورجعتك هاي المواجهة والمباشرة مع الإسرائيلي في رام الله للجنوب؟
طبعا أكيد يعني الجنوب باللبنان طبعا يعني كان يختلف، الدبابة كانت تختلف يعني حجمها وكبرها، وكانت عالي كتير إلى آخره. الآن يعني دبابات متقدمة ومتطورة يعني جدا يعني ومن ثم حتى يعني بعض القذائف يعني كانت يعني مش مضبوطة مبردة، يعني ما كان في عنا يعني احنا بعض القذائف اللي هي من هنا وذاك يعني،
وهي مش من ضمن
كان جايبها ابو عمار ما
هي مش من ضمن سلاح السلطة يعني مش
لا لا مش ضمن سلاح السلطة. احنا سلاح كلاشينكوف ومبشم
كان بحيث يعني معلم
معلم بحيث انه
له بصمة
بالضبط، له بصمات انه انت تطلق النار على اي إسرائيلي أنه تبين البندقية اللي أطلقت منها النار وهي مسجلة عندهم يعني.
ولكن كان عندكم سلاح آخر
طبعا أكيد كان سلاح يعني كان أبو عمار جايب، وكان بعض الأسلحة تم شراءها كان وقتها وبعض التفاصيل يعني.
طب الحصار في المقاطعة، أنت عشت الحصار من أول يوم إلى أن خرج الرئيس أبو عمار في طائرته.
نعم أنا بقيت حوالي 3 سنوات يعني فترة الحصار كاملة يعني. كان أول حصار اللي هو 30 يوم أو 31 يوم. طبعا الحصار هذا يعني كان في حوالي 800 شخص أو أقل شوي يعني موجودين بالمقاطعة،
يعني كل المقاتلين،
معظم المقاتلين ومدنيين وإلى آخره ومتضامنين أجانب يعني كلها دخلت المقاطعة. حتى يعني معظم القياديين يعني اللي كانوا مع أبو عمار، الحاج إسماعيل وفيصل أبو الشريخ، معظم القيادات فؤاد الشوبكي قائد الشرطة، بصلاح كان في يعني معظم القيادات كانوا موجودين، يعني الناس اسمائهم مع المرافقين ومسؤولين المرافقين أبو عمار كانوا موجودين في الحصار يعني مع أبو عمار.
وكيف كان يتصرف أبو عمار في الحصار؟
أبو عمار كان يعني كان ما ينامش. أنا كنت ماخذ الطابق العلوي للمقاطعة، كان يعني مقاتلين 17 معي، فكان يجي يظل يتفقد يعني القوات، أي شباك مكشوف يسكره لو بخشبي، يتفقد الناس يعني اللي نايم اللي يعني تفاصيل كثير يعني أبو عمار كان سواها يعني، وكان يعني يتحدث إلى المقاتلين يعني بتحدث أي واحد معي يعني، درجة واحد من الشباب المرافقين اللي كانوا معي طلب منه غيارات داخلية أبو عمار، إنه أنا ما عنديش يعني،
ما عنده أبو عمار،
إنه أبو عمار جابله من اللي عنده هو ما عندوش، عارف كيف يعني، كان في تفاصيل كثيرة يعني تحصيل أبو عمار.
أنت كقائد يعني أنت مسؤول حراسة أبو عمار وهو محاصر والإسرائيليين على بعد أمتار منه، شو شعرت مسؤوليتك في تلك اللحظة؟
طبعا هي مسؤولية كبيرة، وصار في اشتباك واستشهد يعني في نفس المقاطعة يعني. وقتها كان في اشتباك وقتها كانوا من حيط لحيط من باب لباب، عارف كيف، واستشهد شاب اسمه غزة اسمه أحمد كلاب، وصاب شاب اسمه أبو النورس يعني، وشاب اسمه أسامة ياسين يعني في مقر المحافظة
داخل
يعني داخل المقاطعة. وإجا الرئيس أبو عمار وودع الشهيد يعني، حتى في استشهد كمان شاب مرافقين، وعشان كان في حصار تم دفنهم مستشفى رام الله يعني، لحد الآن موجود يعني قبورهم في مستشفى رام الله، دفنوهم هناك يعني لما كانش في.
أعطاكم تعليمات معينة إنه إذا مثلا وصلوا لهون اهجموا، إذا عملوا كذا تصرفوا كذا؟
أبو عمار يعني كان طبعا يعني إنه أبو عمار يعني كان عنده سيناريو إنه ما يعتقلوه
ولا بأي حال
ولا يروح أسير، ولما حكى يريدونني أسيرا أو طريدا أنا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا. عمار كان عنده سيناريو إنه قانون هنبع اللي هو النار ولا العار.
أبلغكم إشي إنه مثلا إذا شفتوهم بأخذوني؟
هو كان محضر.
شو كان محضر؟
هو كان محضر يعني إشي إنه يشيل المبنى
هو بنفسه.
هو بنفسه
يعني حصار كان ثقيل على أبو عمار يعني، الدبابات وصلت إلى شباك مكتبه وأنت كنت قائد حرسه. أعطينا مواقف والأجواء، وخاصة يعني لما شعر وكأن العالم تخلى عنه.
نعم، هو بالحقيقة يعني ما كان يعني في تواصل معه بشكل يعني مقبول يعني من زعماء العرب، فكان حس انه يعني زي ما حكى يا وحدنا. هلا في المقابل يعني كان صبره وموجود ومشروع شهادة، وأبو عمار ما كانش سائل يعني، أبو عمار إنسان زاهد يعني، أبو عمار ما كان حتى يعني بالحصار يعني ما كان يأكل أكثر من صحن شوربة عدس أو شوربة خضرة يعني. ما كان عنده أي حوافز أو ميزات، حتى معظم الكوادر اللي كانوا موجودين معه على السفرة بس حوالي يعني معلقة حمص مع نص رغيف يعني كانوا يأكل. فبالتالي أبو عمار يعني حس إنه هو يعني لحاله، وصار هو بده يعني يعمل أي شيء اللي يكون موجود يعني يعني انه الاعلام يغطي كمان اللي احنا متعرض له. فطبعا يعني في بعض الجهود يعني الدولية، وكان في يعني تواصل مع الإدارة الأمريكية، حتى أنه إجا كولين باور وزير الخارجية الأمريكي وإجا على المقاطعة يعني وزار، يعني حتى كان جايما وصائب عريقات الله يرحمه، وارجوه حتى يعني أماكن الذهاب للحمام ما فيه، لأنه كل أجلك النفايات وال كانت يعني مش قادرين نتصرف فيها، يعني ما كان في نتصرف فيها وما كان في مجال، يعني كان في يعني حصار خانق يعني. ووضحوا لكولين باور يعني هذا الإشي اللي إحنا عايشين فيه. كان في شوية ضغوطات أمريكية إنه ما ينهوا يعني المقاطعة، ما يدمروها، فحاولوا هم يعني بالحصار الثاني تدميرها عن طريق البواقر، يعني إنه البواقر كانت
تهدم
تهدم يعني شوي شوي تهدم بالمقاطعة، يعني اللي حمل مقاطعة شوي إنه هاي بنيت أيام الإنجليز قديما أو الأتراك بعرفش بالضبط، وكان الحديد قوي يعني البيتين هاي يعني كانت تطول يعني لتهدم شوية حجار، يعني البنية تبعتها كانت قوية، الحديد الصلب قوي يعني كان فيها.
وأنت بقيت إلى جانبه كل هذه الفترة؟
طبعا أنا كنت موجود مع الكوادر يعني الموجودين، كان الحاج إسماعيل وفيصل أبو الشريخ، وكان قلت لك كل القيادات كانت يعني برضه موجودين، يعني أنا كنت القائد القوة 17 الموجود يعني بالمقاطعة، وكان لواء فيصل أبو الشريخ رحمه الله يعني رحمة الله عليه كان موجود، يعني كان كلياتهم يعني متواجدين يعني معه. طبعا أبو عمار يعني بالحصار الثاني، لما صار الحصار الثاني بعد ما نفك أول حصار، الحصار الثاني لما أعطوه مهلة لتسليم المطلوبين، تسليم المطلوبين أو بدهم يقصوا المقاطعة، يعني وأنا بتذكر أنه وقتها أعطوا مهلة ثلث ساعة، خرجت الناس في رام الله حاملين طناجر واتجهوا باتجاه المقاطعة رغم أن الجيش الإسرائيلي حاول يمنعهم، واستشهد يعني شباب من الظاهرو لفك الحصار عن أبو عمار. طبعا بالحصار يعني يحكيها للتاريخ الواحد، كان رئيس الوزراء سلام فياض، سلام فياض فقال له انت لازم تطلع يعني مشان تتابع امور، يعني كان وزير مالية،
هو كان سلام فياض محاصر وقال له لازم تطلع انت،
كان مع ابو عمار صار الحصار فعملوا تنسيق، فقال له لازم تطلع انت يعني مشان تتابع امور البلدية، رفض سلام فياض فبقي مع ابو عمار بالحصار، وكان هو يعني متواجد وكان يعني يعمل الشاي للمرافقين، ويعني كان ملازم لأبو عمار بالحصار، حكى له يعني أمامنا يعني قال له أنا يعني موظف عندك بالسلطة، فاللي بصير عليك بصير علينا، ورفض إنه يخرج وبقي بالحصار اللي هو كان الآليات تخبط ولا شو
تهدم في المقاطعة
بالضبط. أنا حتى كان في ناس كان مطلوبين قال لهم أنا ما بقدر يعني إحنا بفترة الحصار يعني عملوا تنسيق إلي ولا توفيق التراوي ولا توفيق التراوي إلي
هو مسؤول المخابرات
مسؤول المخابرات إنه يعني نقلهم على غزة أو خارج الوطن، فتوفيق التراوي رفض يعني إنه يخرج وادعى إنه يعني قال إنه هي يعني مؤامرة يعني مشان طلعونا بعدونا من عندك، وأبو عمار يعني ما رضي يعني يعمل تنسيق، وطلعنا يعني.
يعني عرض عليه يعني إبعادكم مقابل رفع الكفة.
بالضبط.
رفع الحصار.
نعم.
ورفض أبو عمار.
رفض.
أنت يعني كنت قائد حرس ومسؤول مخابرات.
بالضبط. يعني بالضبط أنا يعني هو رفض يعني عملية التنسيق للإبعاد إلى غزة وخارج الوطن.
وبدأ يمرض أبو عمار بعدها، بدأت تظهر عليه، هل كان واضح لكم إنه هذه محاولة اغتيال أو اغتيال؟
طبعا أكيد يعني هو بالفترة الأخيرة يعني بصفة يعني وقت سريع يعني مبين عليه الأمر. أبو عمار يعني كانت الناس تروح تيجي عنده كثير، ومعرض يعني أبو عمار معرض يعني يعني على طريق الأكل ما ظنيش، لأنه الكل بيأكل معه والمرافقين بدو الأكل يعني بيأكلوا بدو الأكل قبل ما يعني قدموا للشوربة والآخر بتذوقوها، كانوا الشباب المرافقين. وكان أبو عمار ما يأكل لحاله، لازم يكون في 20 واحد على الطاولة يأكل. طبعا في أسباب كثيرة، في أدوية كانت تجي من برا، في بعض الأمور كانت يعني تجي من برا، ممكن حسب التكنولوجيا.
هل واحد شعر أبو عمار
واحد لامسه؟ لا ما شعر بقى.
يعني ما حكى أنه وصلوا لي أو إنه.
هلا هو حكى لما هيك تعب شوي، حكى لأحد الإخوة أنه يعني صادوني أو وصلوا لي أو إلى آخره، لأنه حس بالتعب الجسد.
وهل تغير سلوكه بعدها وحكيه
طبعا يعني ضعف، وكان هزيل، وكان يطلع لما يصير فيه يعني اجتماع بالمقاطعة تيجي جماهير يطلع لهم على مضض، يعني هو يعني تعبان، يعني ما كان يكون يعني طبيعته، لأنه يعني أبو عمار كان يضل الساعة 3 الصبح ويصحى يعني ينام يعني كم ساعة بس. أبو عمار كان يضل يتبع غزة وتبع الضفة وتبع المقاطعة، وكان يصحى الصبح وبلش يعني يوم جديد، يعني حتى هو بالحصار يعني يعني يتابع كل الأمور. يعني بعد فك الحصار كانت الناس تظل رايحة جاي عليه، وفود وما وفود والآخرين. طبعا ممكن عن طريق اللمس، ممكن عن طريق يعني في أسباب كثيرة يعني ممكن يعني وصلت له يعني لأبو عمار.
وكيف توصف أيامه الأخيرة؟ أيام الأخيرة،
أيام الأخيرة كان يعني كان تعبان كثير، يعني
ما كانش يقدر يحكي.
كان يحكي بشكل شبه طبيعي يعني، كان يحكي وكان لسه يعني عقله موجود ويحكي ويتحدث يعني، وكان يتبع ويطمن على الموجودين، يعني يطمن على بعض الأمور. و حتى لما يعني توجه على فرنسا على باريس، يعني وهو المستشفى طلب انه يعني سلمته الرواتب،
كان بيسأل
بيسأل يعني هو يعني لحظاته الأخيرة كان يسأل على الرواتب، يسأل على شو اسمه. فترة الحصار كان يسأل كمان عن الرواتب، وكان أحيانا يعني ياخذ دين الناس يعني أو المؤسسات ومشان يعطي الرواتب للمؤسسة الأمنية والمؤسسة المدنية، يعني كان يظل متبع وباله يعني هذا الموضوع. هو حقيقة كان يعني من أهم الأمور اللي كان أبو عمار يعني ما بده إياها، اللي هي تحويل الرواتب على البنوك، يعني كان بده يعني حتى ادعوا له إنه يعني على البنوك أفضل، لأنه ممكن تكون سرقات من الشنطة أو إلى آخره أو أسماء ولا، قال مش مهم، أفضل ما يكون يعني الأمن والموظفين مرهونين، لأنه يعني مجرد راعوا على البنوك ارتهنوا، فبالتالي يعني صار ارتهان لكل إشي يعني لكل المؤسسة.
ما حاول يوصي إشي أنتوا المقربين منه واللي كنت يعني في أيامه الأخيرة يوصيكم إشي، يحاول يحكي لكم إشي؟
يعني هو كان للموجودين يعني الدائرة الأولى يعني القيادة اللي كانت موجودة يعني ما كان متوقع أو ما كان يعني يوصي اللي مثلا إنه هو رايح بدون رجع، كان هو متأمل وإيمانه بالله كبير وإنه طالع للعلاج وممكن يعني يصير في علاج. فلهذا السبب ما وصى يعني.
وبعدها اعتقلت أنت بعد نعم. استشهاد أبو عمار اعتقلت نعم. وسجنت
نعم.
شو اتهموك الإسرائيليين؟
شوف هو أنا يعني بعد استشهاد أبو عمار، ولما إجا أبو عمار من مصر، يعني لما إجي جثمانه من مصر صارت طبعا تشييع الجثمان. يعني أبو مازن بحكم علاقتي فيه اللي دير بالك حالك وأنا بحل لك موضوعك، وبالفعل حل الموضوع يعني. واستلمت القوات السبعتاعش يعني وقتها تقاعد فيصل أبو شريخ وعمل لي مرسوم الرئيس قائد لقوات السبعتاعش. طبعا إجا دايتون لما إجا
وهو الجنرال الأمريكي اللي
جنرال الأمريكي اللي إجا يدرب قوات الفلسطين بالضبط تأهيل قوات السلطة. هلا قوات السبعتاعش من ضمن اتفاقية أوسلو انه جهاز زي وزي المخابرات زي الامن الوطني يعني من ضمن الاجهزه اللي كانت موجوده، ولكن بعد الاجتياح بال2002 فند انه تنظيم ارهابي وهذا لازم يتم حله بحيث انه يعني ما يكون موجود. فتم اعتقالي يعني بعد الاعفاء يعني جاني اعفاء يعني وتم اعتقالي على حاجز عطارة. طبعا يعني ما كانش مرغوب فيه ده أنا أكون موجود
إسرائيليا وأمريكيا
رأينا وأمريكيا وأيضا كمان داخليا يعني بعض الناس الداخلية ما كانش موجود لأنه بدهم يلبوا رغبة دايتون أنه مشان الاستمرارية في العمل عارف كيه. فتم الاعتقال.
وكم بقيت في السجن؟
بقيت 5 سنوات.
حررت في صفقة شاليط.
نعم.
طب وكيف علاقتك اليوم مع القيادة الفلسطينية مع الرئيس أبو مازن؟
شوف يعني هو طبعاً بصفتي عضو مجلس ثوري طبعاً نلتقي مع جميع القيادات. إحنا يعني بحاجة إلى إعادة يعني ترميم. احنا بالاول الاخير صار انتخابات للشبيبي التحوية. طبعا هي ما بينوش اي برنامج سياسي انه صار انتخابات والى اخره. لا احنا بحاجه مثلها يكون في انتخابات تانية واعاده ترميم حركه فتح وعمل مؤتمر لحركه فتح حقيقي. صحيح الظروف احيانا مش مناسبه ولكن ما في عمل على الأرض. يعني إحنا مجلس ثوري اجتماعات بس اجتماعات يعني للأسف يعني توصيات ولكن بدون أي واقعية بدون أي معنى. اجتماعات لجنة مركزية يعني كمان برضو يعني كل واحد عنده مفوضيته وبيشتغل فيها وحسب جهوده بس ما في عمل مشترك. يعني احنا رفعنا راية المقاومة السلمية احنا ما اشتغلناش المقاومة السلمية كل واحد يعني حسب اجتهاده يشتغل بس انه يعني قرار قيادي انه العمل السلمي مهم يعني مع مسيرات والتصدي للاستيطان وما الى اخره. اليوم ما حدا يعني بتصدى حتى بالكلام يعني ما في قيادين يعني بيحكوا عن موضوع المستوطنين او بينددوا باللي عم بصير. الامور ماشيه هيك يعني لولا احنا التواصل الاجتماعي وبتصور هاي الامور وبصير في يعني تعاطف عربي ودولي معه ولا كان ما يعني ما في لنا اي داعي يعني. صراحة.
كيف بتشوف مستقبل السلطة وحركة فتح؟
يعني فتح دائما تعرضت لكثير يعني مشاكل، انها يعني تمشي تحت الموج، تقعد تحت الموج ومن ثم تنهض. ولكن احنا اليوم طبعا كانت فتح اللي كان يقومها الكفاح المسلح، اليوم ما في كفاح مسلح، ما في. احنا في عنا إدارة سياسية الآن يعني نشتغل فيها، نشتغل بعمل تنظيمي، ولو انه يعني مش كل يعني والواضح للجميع انه يعني العمل التنظيمي اصبح ضعيف لدرجة انك تقدرش تطلع مسيرة يعني بالعمل التنظيمي. بدنا يعني إعادة إحياء التنظيم. يعني أنت اليوم يعني معظم التنظيم بيمشي وراء العسكر، وراء الأجهزة الأمنية. إحنا زمان في لبنان كان مسؤول التنظيم والإقليم هو قود العسكر، هو يعطيهم تعليمات شو يعملوا. فإحنا بحاجة نرجع هذا الإشي.
يعني هل هذا الإشي إجا نتيجة الوضع والحرب والحالة الاقتصادية، ولا فعلا في مسؤولية على أصحاب القرار في الحالة؟
طبعا في مسؤولية. يعني احنا بالتالي يعني بصير اجتماعات هون هناك، هذا بيجي هذا ما بيجيش، انا بجيش فلان ما بيجيش، يعني ما في يعني هي يعني
في ترهل
مركزية، في ترهل كبير. فيش مركزية انه انا يعني انت وين، انا عضو مجلس ثوري، طب ليش ما بتجيش، شو عملك، شو دورك، انت لازم تروح على المنطقه الفلانيه تعمل 1 2 3. في المقابل ايه برضو كمان يعني صار في فجوه ما بين التنظيم والثوري، يعني ايه بطلت يعني ايام الثوري القديم اللي كان يعني بيتدخل بكل الامور ويفرض. مثلا احنا برلمان فتح، تالي برلمان فتح يعني مش شايف انا انه إلو يعني أو يعني بقوم بأي واجب يعني معين. هلا باستثناء طبعا يعني دوره في مثلا العلاقات الخارجية، العلاقات الدولية، العلاقات يعني بعض الأمور، ولكن مش بالشكل الحقيقي. يعرف كي إنه يعني نقوم فيه.
وأنت بدأت يعني نشاطك السياسي والعملي عد عن كونك مقاتل وفدائي مع أبو مازن، وأنهيت في فترة رئاسة أبو مازن عندما كان رئيس أبو مازن. متى كان آخر لقاء بينك وبين الرئيس أبو مازن؟
يعني احنا قبل تقريبا 4 سنوات يعني هيك، يعني نادان لغرض ما وتطرقنا للكلام عن الموضوع الجبهة الداخلية، انه احنا بحاجه يعني. وانا حكيت له انه يعني اهتمام بالجبهه الداخليه حقيقه طبعا، وبعض الامور يعني تختص بالفساد وما شابه ذلك. هو بدور يعني على اي ممسك لاي حدا يعني اللي يحاسبه بالفساد. وطبعا يعني من الصعب يعني انك انت تصور واحد تمسكه يعني بالفساد. ومن ثم يعني كنت نلتقي يعني أشوفه بالاجتماعات لما هو كان ينزل على الاجتماعات ويقعد بين أعضاء المجلس الثوري ويقعد على المنصة ويحكي إيه، طبعا يشرح الوضع السياسي والوضع الداخلي ووضع جولاته الخارجية وإلى آخره، كان يعني يحكيها.
صراحة أبو أخي أبو العوض، سيادة اللواء حديث لا يمل، ونحن يعني وهذا تنويه فعلا اختصرنا الكثير من التفاصيل بسبب الوضع الصحي وبسبب أيضا الوضع الأمني وظروف اللي أنت يعني ظروف البلد والحالة الصعبة والحكومة المضطرفة الموجودة، ولكن كان لقاء شيق وغني جدا. أنا أشكرك وأتمنى لك دوام الصحة.
شكرا
وشكر موصول لكم أعزائي المتابعين. شكرا وإلى اللقاء.